بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ لو ما فرق، ما الذي أخافه؟ ولماذا الخوف؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا الأثر عن ابن عباس ثابت، عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، سند صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. أما إنكارهم لذلك فهذا بالقرآن، كما قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأما سبب النزول فهو عند ابن جرير عن مجاهد مرسلا، والمرسل من قسم ضعيف. وتوحيد الأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد ثلاثة، وهي متلازمة، وأسماء الله وصفاته يجب على المسلم أن يثبتها كما وردت بها الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإثباتها لا يعتبر تمثيلا لله عز وجل بخلقه وتشبيها له بهم، كما وقع في ذلك المعطل الذين جحدوا أو عطلوا أو ألحدوا في أسماء الله وصفاته، وقع في نفوسهم التمثيل ثم أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل. وإلا فإثبات أسماء الله إثبات صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به لا يعد تمثيلا له بخلقه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله عز وجل قال عن نفسه: إن الله سميع بصير. وقال عن الإنسان: إنه كان وجعلناه سميعا بصيرا. فهو فالإنسان سميع بصير، لكن هل سمعه كسمع الله؟ وهل بصره كبصر الله؟ لا. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات المجادلة، تجادل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول، والله عز وجل ينزل من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي هذا باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه يكفر بذلك. ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته نبه عليه المصنف رحمه الله، وتقدم أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها فقد كفر. قوله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. قال: سبب نزول الآية معلوم ويأتي طرف منها، والمراد أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عنادا، فأنزل الله هذه الآية وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال، ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، يكفرون بالرحمن، فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحده من الاسم أو الصفة، وإن أقر بجنسها لكن زعم أنها أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة به تعالى، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه الذي يقول إن الله عز وجل سميع، لكن يقول هذه ليست لا تتضمن صفات الله عز وجل، وكلامه متناقض، حينما يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف هذا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم، فجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، يعني تعطيلهم يعتبر تشبيها له بكل ناقص أو معدوم، وتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصنف أئمة السنة في الرد عليهم المصنفات الكثيرة المشهورة، كالإمام أحمد وطبقته، شيخ الإسلام وطبقته، وخلق لا يحصون من أهل السنة والجماعة. وقوله تعالى: قل هو ربي، أي قل يا محمد، ردا عليهم في كفرهم بالرحمن، هو أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وتوبتي. قوله: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال في الحاشية: أسنده البخاري، وفي لفظ: أتحبون، هذا أتريدون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ زاد ابن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف: ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم إلى التكذيب. وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. وكان معاوية ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وهذا الأثر قاله علي رضي الله عنه حين كثر القصاص في خلافته، وصاروا يذكرون أحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. وضابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فأرشدهم ألا يحدثوا عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي إلى التكذيب. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي، وليس على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم، بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي أحسن. لو ترك هذا الباب وما علم الإنسان الناس ربما أتى أهل الباطل وملأوا قلوبهم بالمعتقد المنحرف الزائر. ذات مرة أحد المشايخ يقول أنه حاضر بين أو خطب جمعة حول علو الله، صفة العلو. قال: فجاءني بعض العامة، قال: أول مرة أسمع هذه الأدلة وهذه، وهو مرتاح. قال: لماذا ما تعلمون؟ يعني الآن إذا لم تذكر لهم مسائل الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة وتترفق وتأتي بالطريقة التي تراها أنها أسهل عليهم لفهم الأدلة ولا يحصل منهم شيء مما يضر من رد الأدلة، فإن هذا إذا لم يفعل سيأتي بعد ذلك من يلبس عليهم. طيب، على سبيل المثال، ربما يجد الإنسان عند العامة أنه إذا ذكر الحديث أن النار لا يزال يأكل بعضها بعضا حتى يضع الجبار فيها قدمه. طيب، إذا لم تبين الناس أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأننا لا نمثل ولا نكيف ولا نشبه الله عز وجل بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز لنا أن نتخيل في أذهاننا كيفية معلومة، فالله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وتفهمه وتذكر النصوص. أما إذا لم تذكر ذلك سيأتي صاحب الباطل أو البدعة ويقول: انظر هذا في كتبهم في البخاري أو في مسلم، ويشنع ويشوه. فلا بد أن يذكر للناس ما يحتاجون إليه في أمور العقيدة، ولا يعتني بهذا إلا أهل السنة، فلا بد أن يعلم الناس مسائل العقيدة، ولكن كما قال يترفق بذلك في ذلك. فبعض الأمور إذا تركت الضرر في تركها أكثر، قد يقول الإنسان: أنا أتحاشى لأنهم ما يفهمون أو يحصل لهم كذا وكذا. لا، أنت انظر إلى بعض الأمور التي تؤصلها في أذهانهم قبل ذكر هذه المسائل: التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وأن صفات الله عز وجل لا يجوز أن نتخيل كيف هي ولا أن نعتقد أن له مثيلا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وتأتي له بصفات أخرى من الصفات التي تجده مسلما فيها، ثم بعد ذلك اجعل الأمر في هذه الصفة كهذه الصفة وهكذا. وأما من كان قد فسدت فطرته بسبب تلوث هذه الفطرة بمجالسة أهل البدع والتشويش عليه، فإن هذا يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن، ويحتاج إلى تخويف، ويحتاج إلى أمر أكثر من ذلك، فإنه لا يستسلم بسهولة. أما صاحب الفطرة السليمة فالأدلة إذا ذكرتها والحجج وبطريقة أهل السنة والجماعة وفهم السلف، فإن الحق له قوته وله نوره، بل نقضه بالحق عن الباطل فيدمه فإذا هو زاهر. تبصير الناس بالحق هذا مما يجعل للحق قوة في قلوبهم، فإذا جاءت شبه أهل الباطل تكون ضعيفة. انظر الآن كثير من الأمراض يجعلون لها ما يسمى بالتطعيم، ما يأتي المرض إلا هو ضعيف، وهذا أعظم ما تحصن به المجتمع تعليم العقيدة، تحصين وتحصين. هذا التحصين بالأدلة الشرعية ومنهج السلف في سلامة للمجتمع من تغير العقيدة وانحراف المعتقد، وإلا فالذي لا يتعلم العقيدة ولا يحضر في مجالس أهل السنة يكون سهل أن يؤخذ من قبل أهل الباطل وينحرف ويزيغ ويصير حربا على الحق وأهله. إلى هنا سبحانه.